الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة العيدين.
نعم، قوله باب صلاة العيدين هو الباب التاسع، والعيدان مفرد مثنى العيد وجمعها أعياد، ويعني بهما عيدي الفطر في أول شوال والأضحى في العاشر من ذي الحجة، ولا ثالث لهما عند المسلمين، ولا ثالث لهما عند المسلمين، مأخوذ من العود لأنه يعود في كل عام ويتكرر. وعدها بعض أهل العلم من خصائص هذه الأمة، عد العيدين من خصائصها. والأعياد في الجملة نوعان: أعياد مكانية وأعياد زمانية. فالأعياد المكانية التي تعتاد كل عام هي عرفة والمشاعر، هذه التي تعتاد كل عام. وأما التي تعتاد في أي ساعة من الليل أو النهار فلا. والمقصود بالأعياد التي تعود كل عام، وقد يسمى ما دونها عيدا تجوزا كالجمعة. وموضوع الباب النوع الثاني، وهي الأعياد الزمانية، وهما عيدان كما تقدم. وهذان العيدان من أعلام هذا الدين الظاهرة، ومن الشعائر الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأول عيد صلاه صلى الله عليه وسلم كان في الثانية، في السنة الثانية للهجرة، ثم واظب عليه صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، ولا زال عليه عمل المسلمين اليوم. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه ست مسائل، الأولى في حكمها فرض كفاية.
حكم صلاة العيد فرض كفاية، لا فرض عين ولا سنة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. دليل الفرضية آية الكوثر: فصل لربك وانحر، على أن الصلاة المذكورة في الآية هي صلاة العيد، مع المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها. ودليل الكفاية وعدم الوجوب العيني أنها صلاة بلا أذان ولا إقامة، يعني ما دعي الناس إليها كصلاة الجنازة. وهذا الحكم في حق الرجال. وأما النساء فهي سنة في حقهن. دليل السنية حديث أم عطية، وهو من أحاديث العمدة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، قالت: حتى يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، غير أنهن يعتزلن المصلى. قال عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذه الجملة في حديث أم عطية هي صارفة الأمر من الوجوب في حق النساء إلى السنية، لقوله يشهدن، لأن الفضل إذا ذكر صرف الأمر عن الوجوب، ولأن الأصل في المرأة هو قرارها في بيتها وعدم حضورها للجمع والجماعات على وجه الوجوب لأنه أستر. وما ذكرناه هو الدليل الفرضية والكفاية. وأما المشروعية فيستدل عليها أيضا بالإجماع، الإجماع يصلح دليلا لمشروعية صلاة العيد، فهي مشروعة بإجماع المسلمين. لكن البحث في حكمها بعد المشروعية، هل هي فرض على الأعيان أو سنة أو فرض كفاية؟ ثلاثة أقوال، والمختار أنها فرض كفاية. وقد قال عز وجل في صلاة عيد الأضحى على ما تقدم في آية الكوثر: فصل لربك وانحر. وحمل بعض الفقهاء والمفسرين قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أيضا على صلاة العيد في الفطر لذكر زكاة الفطر في الآية على ما تقدم. والسنة متواترة تواترا معنويا بإقامتها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم الناس هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية في وقتها وهو وقت الضحى.
هو وقت الضحى ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، فأول وقتها من أول وقت الضحى وآخر وقتها من آخر وقت الضحى. ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي بانتصاف الشمس في كبد السماء حين يبدأ وقت النهي الذي جاء في حديث عقبة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في هذا الوقت، صلاها حين ارتفعت الشمس قيد رمح. ومن شواهد هذا ما جاء في شريعة موسى عليه السلام فيما ذكره الله عز وجل في قوله: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وفي حديث جندب، وإن كان لا يصح، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، ويشهد له ما جاء مرسلا في مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. والحكمة ظاهرة من التفريق بين العيدين، فيعجل الفطر، يعجل الأضحى ليتفرغ الناس لذبح أضاحيهم، ويؤخر الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر في الوقت الفاضل. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة في مكانها تسن في المصلى.
تسن صلاة العيد في المصلى يعني ولا تجب فيه، فتجوز في المساجد مع الكراهة. وسنية فعلها في المصليات محل حكي اتفاقا والخلاف مشهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأصحابه إلى المصلى مع فضل مسجده، كان يخرج إلى المصلى في الجهة الغربية الجنوبية عندما يسمى اليوم بمسجد الغمامة، وهو على 1000 ذراع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يقرب من 500 متر. ولأن الخروج أوقع لهيبة الإسلام والمسلمين وأبلغ في إظهار هذه الشعيرة، فلا تصلى في المساجد إلا لعذر كالخوف أو المرض أو المطر أو المطر الذي يوجب الرخصة العامة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. ودليل صحتها في المسجد حديث أبي هريرة عند أبي داود وصححه الحاكم في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد في المسجد في يوم مطير، أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا الحكم فيما يظهر والله أعلم عام في مكة وفي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده وهو أفضل المساجد على قول وخرج إلى المصلى. وبعض أهل العلم يستثني مكة لعظمة البقعة ولمشقة الخروج إلى فضاء يتسع الناس في مكة لأنها محاطة بالجبال إلى اليوم، فاستثنيت لأجل هذا المعنى والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة شرطها الاستيطان والجماعة.
شرطها أي شرط الصحة، شرط صحة الاستيطان كالجمعة، فلا يصليها المسافرون ولا يصليها أهل البوادي الرحل، أما المسافرون فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف عيدين في أسفاره ولم يصليها، صادف عيد الأضحى في حجة الوداع، وصادف عيد الفطر في يوم متى؟ في فتح مكة، مكة فتحت في رمضان، ولم يصلي العيد عليه الصلاة والسلام، لا في حجة الوداع في اليوم العاشر وكان في منى، ولم يصلي العيد أيضا في الفطر لما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أهل البوادي الرحل ما أثر أنهم صلوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالجمعة. وعلى هذا فالمسافر لا 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 تجب على الجميع إلا الوجوب الكفاية على الصحيح، لكنها لا تشرع في حقهم لو كانوا جماعة. وعلى هذا فالمبتعثون اليوم إن حضروها فلهم أجرها إذا حضروها مع مقيمين مع أهل البلد، وأما إذا تمحضوا فإنها لا تكون فرضا كفائيا عليهم، لأنهم ليسوا بمستيطنين. الشرط الثاني أن تصلى جماعة في المصليات أو في المساجد على ما تقدم، ولا تشرع أداء في البيوت على صفتها وبخطبتها، لا تشرع صلاة العيد في البيوت على صفتها وبخطبتها، وهذا بإجماع المسلمين، وإنما اختلفوا في قضائها إذا فاتت أو تعذر حضورها. ومن قال يقضي اختلفوا في صفة القضاء، هل تكون على صفتها لكن بدون خطبة، أو يصليها ركعتين أو أربع ركعات. أما أن تصلى على هيئتها وبخطبتها في البيوت فهذا ليس بمشروع والله أعلم، وأخطأ من فعل ذلك أيام أزمة كورونا، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام كالجمعة لا تصلى في البيوت، وكالحج لا يكون إلا في مكانه، وهي سنة فاتت يقوم الفرض الكفائي بالمساجد التي استطاعوا أن يصلوها في عموم أقطار المسلمين أو في الحرمين، والله تعالى أعلم. وتجدون في متن الزاد أن من فاته يقضيها، لأن أنس رضي الله عنه جمع أهله وقضاها، لكن قضاها صلى ركعتين على صفة الصلاة، لكن لم يقم شعيرة صلاة العيد بتكبيراتها وخطبتها وهيئتها، ففرق بين الحالتين والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة صفتها ركعتان جهريتان قبل الخطبة.
هذه ثلاث مسائل، الأولى أنها ركعتان فحسب كالجمعة، لكن فيها تكبيرات زوائد جاءت بها السنة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبعا في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية مع تكبيرة الانتقال. والمسألة الثانية أن الإمام يجهر فيها بالقراءة، وهذا بإجماع المسلمين، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، هذا الدليل على عدد الركعات، لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. وفي حديث عمر صلى الأضحى ركعتان، أو صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه ابن خزيمة في صحيح. وهذا أيضا دليل على عدد الركعات. وأما الجهر ففيه حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، وهو إجماع. وحفظ من هذه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الأولى مع الفاتحة بسبح، وفي الثانية مع الفاتحة بالغاشية، رواه أحمد من حديث سمرة، وفي مسلم من حديث أبي واقد الليثي أنه قرأ في الأولى مع الفاتحة بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. وفي هاتين السورتين الوعد والوعيد وأحوال الدنيا والآخرة وما أعده الله عز وجل لأعدائه من عذاب وما هيأه لأوليائه من النعيم، وهذا وجه اختياره صلى الله عليه وسلم فيما يظهر والله أعلم لهاتين الصورتين. المسألة الثالثة أن تكون الركعتان قبل الخطبة على عكس صلاة الجمعة، والمقصود بالخطبة هنا الخطبتان على الصحيح من قول أهل العلم، فهما خطبتان لا خطبة واحدة. وتقديم الصلاة دليله الإجماع المستند إلى مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وأول من صلى وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم لما رأى أن الناس ينفضون عنه فأراد أن يحبسهم بالصلاة فقدم الخطبة، فقام رجل كما في الصحيح فقال الصلاة قبل الخطبة حتى يصلي من يريد أن يصلي ثم ينصرف، فقال مروان قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا يعني الرجل الذي أنكر عليه فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن هنا أن انعقد إجماع المسلمين على أن الخطبة مقدمة على أن الصلاة مقدمة على الخطبة. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه فعل هذا نصيحة للمسلمين لما رأى أن بعض المسلمين يتأخر، فحتى لا تفوته الصلاة قدم الخطبة. وفرق بين الفعلين إن صح عن عثمان رضي الله عنه فقدمها نصيحة للإسلام والمسلمين، وقدمها مروان نصيحة لنفسه حتى يتمكن من إسماع الناس ما يقول. نعم. وعلى هذا لو أن الخطيب قدم الخطبة على الصلاة لم تصح، ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمرنا سلم الذي داوم عليه هو وأبو بكر وعمر كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه تقديم الصلاة على الخطبة، فيلزمه حينها الإعادة، وإلا أثم وتحمل تبعة المسلمين الذين حضروا معه. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال عليه الصلاة والسلام يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فعليهم الإثم ولا على المسلمين حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة سننها خمس: التجمل وأن يرجع من طريق آخر، والتكبيرات الزوائد، والتكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
أما التجمل بلبس أحسن الثياب والغسل والطيب فقياسا على الجمعة واستتباعا للأصل من أخذ الزينة عند كل مسجد، وهذا يتعين أكثر في مجامع المسلمين حتى يدفع أذاه عن غيره بتجمله وتطيبه وغسله، وهذا شيء مجمع عليه أن المسلمين يكون على أحسن أحوالهم في هذين اليومين، هذا دليل التجمل. والسنة الثانية أن يرجع من طريق آخر، يعني أن يخالف بين طريق ذهابه وعودته إلى من المصلى. وفي حديث جابر عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، واختلف في الحكمة من ذلك حتى يشهد له الطريقان، أو حتى تعم بركته صلى الله عليه وسلم على أهل الطريقين، أو حتى يتفقد المسلمين في كل طريق، أو لتكون إغاظة المنافقين أكثر إذا رأوا جموع المسلمين في أكثر من طريق، والله تعالى أعلم. والسنة الثالثة التكبيرات الزوائد. التكبيرات الزوائد يعني بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. ومن تسميتها هي الزوائد، يعني لو لم يكبرها فصلاته صحيحة، وهي ست في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية مع تكبيرة الانتقال. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، يعني مجموع التكبيرات في الركعتين، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، يعني في الآخرة هو الصواب، لأنه لا معدود بعدها. وهذا حديث حسن رواه أحمد، وقال الموفق لا أعلم فيه خلافا، يعني في هذه السنة، ولو زاد في التكبيرات أو نقص فالصلاة صحيحة، لأن حكمها على ما تقدم. والسنة الرابعة التكبير، وهو نوعان، السنة الرابعة في المطلق والخامسة في المقيد. التكبير المطلق في موضعين، في ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر من بعد غروب الشمس آخر يوم رمضان إلى أن يخرج الإمام الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة. تكبير مطلق يعني لا يتقيد بوقت، لا يتقيد بصلاة، لا يتقيد بأدبار الصلوات. والأصل في التكبير المطلق في عيد في بعد غروب آخر شمس من رمضان قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والأصل فيه في عشر ذي الحجة قوله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، يعني أيام العشر، أي الأيام العشر. وأما في قوله تعالى في أيام معدودات فهي أيام التشريق. وكان الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي وهو بن حنفية خلف النافلة، يعني بعد صلاة النافلة، ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. هذا التكبير المطلق. وأما المقيد فيقيد بالفرائض لا بالنوافل، والصواب أنها سنة في حق الإمام والمأمومين والمنفرد والمرأة حتى في بيتها. ووقته من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والأصل فيه حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، رواه الدارقطني. فهذا نص في أن هذه السنة خاصة بأدبار الصلوات المفروضة، لا الرواتب ولا النفل المطلق ولا الضحى ولا صلاة جنازة ولا صلاة استسقاء ولا غيرها من الصلوات ذوات الأسباب أو غيرها، ولا كركعتي الطواف وتحية المسجد وغير ذلك. هذا ما تيسر جمعه في أهم ورؤوس مسائل صلاة العيد، الأولى في حكمها، والثانية في وقتها، والثالثة في مكانها، والرابعة في شرطها وهما شرطان، شرط صحة، والخامسة في صفتها، والثالثة في السنن التي تكون فيها وفي يومها أو في أيامها. السنن التي تكون فيها كالتكبيرات، والسنن التي تكون في يومها كالتجمل ومخالفة الطريق، والسنن التي تكون في أيامها كالتكبير المطلق الذي ذكرنا والمقيد، والله أعلم. وأسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجعله حجة لي ولكم، وأن يغفر به السيئات ويرفع به الدرجات، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يرضى به عنا وعنكم، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا ومشايخنا وكل من أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا، ومن أحببناه فيه أو حبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.